أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، نزلنا في صحيح أبي عبد الله، وكنا أنهينا كتاب العلم. الإمام رحمه الله ابتدأ بالوحي، ثم سن بالإيمان، وتحدث على مسائل الإيمان، وأصل هناك اعتقاد أهل السنة والجماعة من كون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وتحدث على شيء من شعب الإيمان، ثم تحدث بعد ذلك وعقد بابا في العلم، وتكلمنا عليه أيضا بشيء من الإيجاز. الآن يبتدئ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في العبادات، يبتدئ في العبادات. طبعا هذا الكتاب كما ذكرنا هو جامع، هو جامع، ليس بكتاب سنن وليس بمسند، لأن المصنفات الحديثية على أقسام، منها مسانيد مسند مثل مسند الإمام أحمد، ومثل مسند إسحاق بن راهوية، ومسند عبد بن حميد، وغيرها من المسانيد يجمع فيها المصنف أحاديث كل صحابي على حدة، هذه المسانيد. وأما السنن فهي تختص بأمور العبادة، مثل سنن أبي داود وسنن النسائي المجتبى، وكذلك مسند الدارمي أو سنن الدارمي، وكذلك ابن ماجة، يجمع فيها أحاديث العبادات، كتاب طهارة، الصلاة، الصيام إلى آخره. هذا الكتاب صحيح البخاري هو كتاب جامع. ما معنى أنه جامع؟ يجمع فروع الدين، يتحدث على أبواب العبادات، يتحدث على أبواب المعاملات، يتحدث على فضائل الصحابة، يعقد كتابا في التفسير، يعقد كتاب كما قرأنا في الإيمان وفي العلم. ولهذا هو يبتدئ الآن في أمور العبادات، يخلص منها يعني بعد عدة مجلدات. فافتتحها رحمه الله تبارك وتعالى بكتاب الوضوء. العبادات ربع من الأرباع، فيه أصوله الصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه أصوله الأربع، لها شروط ولها مكملات تدرج فيها. فلما حان الأمر في الحديث على الصلاة، لا يتسنى أن نتحدث على الصلاة إلا بعد الحديث عن شرطها، وهو الوضوء، الطهارات، وهكذا. فابتدأوا بكتاب الوضوء وجعلوه من كتب ربع العبادات. كذلك الجنائز هي صلاة، نوع من أنواع الصلوات، ولهذا أدرجوه بعد كتاب الإيه؟ بعد كتاب الصلاة. كذلك الجهاد هو فريضة، وهو ألحق بالعبادات، يعني أشبه بالعبادات، ولا أقول هو أشبه بالمعاملات أو ربع الأنكحة أو الإيه؟ أو القضايا والدعاوى والحدود، يبقى هو أشبه. فجعلوا العبادات على النحو الآتي: طهارة وصلاة وجنائز وصيام وزكاة وحج وجهاد، هذه سبعة إيه؟ سبعة كتب في غالب الأمر تذكر في يعني ربع العبادات. افتتحها بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوضوء، يعني هذا كتاب نذكر فيه الأخبار الواردة في الوضوء خاصة، لأنه هيعقد أبواب بعد كده في الحيض والغسل ونحو ذلك، لكن هذه الأخبار تختص بالوضوء، مقدمات الوضوء وصفته وما يلحقه من إيه؟ من سنن وفرع. قال تفضل.
قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الوضوء، باب ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أبو عبد الله: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضا مرتين وثلاثة، ولم يزد على ثلاث، وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الباب افتتحه بباب ما جاء في الوضوء، ولم يذكر تحته أي نوع من الأخبار النبوية المسندة كعادته، لكنه قال باب ما جاء في الوضوء، وذكر قوله تبارك وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة، وهو اعتمدها هنا رواية وأرجلكم هكذا، ففي الأصل وأرجلكم إلى الكعبين، في رواية الأصيل ذكر وأرجلكم، هما قراءتان صحيحتان لا إشكال في هذا، وأهل السنة والجماعة يعتمدون كلاهما في إثبات الغسل وإثبات المسح على إيه؟ على الخفين. يعني بعض أهل السنة يجعلون المسح على الخفين ثابت بالكتاب، ثابت بالإيه؟ بالكتاب. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني وامسحوا أيضا الأرجل، ولكن تمسح على لبس الإيه؟ الخف، على فهم أهل السنة والجماعة. قال أبو عبد الله، يعني الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهيأتي في أبواب يعقدها الإمام البخاري، باب الوضوء مرة مرة، مرتين مرتين، ثلاث ثلاث، وهكذا هتأتي هذه، وينص عليها من مسانيد أو من مسند ابن عباس رضي الله عنهما. قال النبي توضأ مرة مرة، وهذه هي المجزئة، يعني إذا أسبغ الإنسان العضو مرة واحدة مجزئ، وما سوى ذلك مسنون. قال مرة مرة، وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا، ولم يزد على ثلاث. الزيادة على الثلاث هذه غير إيه؟ غير مسنونة، بل نص كثير من العلماء على الكراهة، أن يزيد الإنسان في العضو أربع أو خمس مرات غسلا، هذا مكروه عند كثير من أهل العلم، ويعد هذا من الإسراف. قال وكره أهل العلم الإسراف فيه، هذا حكم آخر. وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في أكثر من التسليس، هذا هو الفهم الظاهر، الظاهر أنه أراد الزيادة عن الثلاث، لأنه في معرض الحديث عن هذا. وإن كان البعض قد يفهم الزيادة بمعنى التجاوز، بمعنى التجاوز عن المحدود، بأن يغسل إلى الشروع في الكتف مثلا، أو إلى الشروع في الساق ونحو ذلك، كما هو فهم أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، لكن الظاهر أنه يريد الزيادة عن إيه؟ عن الثلاث. وابن مسعود رضي الله عنه وارضاه جاء عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة، ليس بعد الثلاث شيء، يعني لا قيمة للغسلات التي تلي الإيه؟ تلي الثلاث، بل المسنون هو ثلاث، وإن شئت فثني، وإن شئت فواحدة إن ضاق أو قل الماء، وهو المجزئ شريطة الإسباغ لا غير. يبقى ابتدأ بهذا الباب، افتتح بكتاب الله تبارك وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة.
قال باب لا تقبل صلاة بغير طهور. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضر موت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط.
لا تقبل صلاة بغير طهور، طهور وطهور، الطهور الفعلة، فعول الفعلة، وبالفتح الماء، يعني إذا قلنا طهور فيقصد به الايه؟ الماء. وعلى هذا فقس، يعني سحور وسحور من هذا الايه؟ من هذا الباب. لا تقبل صلاة بغير طهور، شرط في الصلاة صحة الايه؟ أن يكون الإنسان على وضوء غير محدث. ولهذا فيه تنبيه أن الإمام البخاري يقول أنا ابتدأت العبادات بكتاب الوضوء لهذا الغرض، أن الصلاة لا تصح إلا بماذا؟ إلا بوضوء. فأنا قدمت الحديث عليه قبل الإيه؟ قبل المقصد الأساسي وهو الصلاة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وهو الإمام إسحاق بن راهوية الإمام، ودائما يقول أخبرنا، يعني إذا قال إمام من الأئمة حدثنا إسحاق قال أخبرنا فلان، فهو من؟ إسحاق هذا؟ هو إسحاق بن راهوية. دائما ما يروي بهذه الصيغة وهي أخبرنا. أخبرنا عبد الرزاق، عبد الرزاق ابن همام الصنعاني إمام أهل اليمن، سار إليه البخاري، يعني الإمام البخاري ذهب إلى مين؟ إلى عبد الرزاق ابن همام الصنعاني ليسمع منه، فبينما هو في طريقه سمع بموت من؟ عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، فلم يدركه رحمه الله. ولكن طبعا أدرك ما يعني أئمة روى عن عبد الرزاق، لأن عبد الرزاق في أخريات حياته عمي وكان يلقن وخلط، يعني جل المناكير التي جاءت عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني من رواية المتأخرين عنه. مرة ثانية، عبد الرزاق بن همام الصنعاني قد تقسم رواياته إلى أقسام، في مقتبل عمره من كتابه ثقة إمام حجة، كتب أحمد بن حنبل من كتابه، وكتب إسحاق بن راهوية من كتابه، وكتب يحيى بن معين من كتابه، كل هؤلاء كتبوا من كتب عبد الرزاق الأصول. ثم إذا روى من حفظه ثقة أيضا مقبول، ولكن في أول حياته قبل أن يعمى، ولكنها دون الأولى. ثم الثالثة إذا ما من روى عنه بعد ما عمي، يعني توجد روايات موضوعة من رواية عبد الرزاق بن همام الصنعاني أخطأ فيها رحمه الله لأنه عمي ولم يراجع فحدث ولم يحجب. عبد الرزاق بن همام الصنعاني له طبعا كتاب مشهور اسمه مصنف عبد الرزاق أصل من الأصول، والمصنفات هي الكتب التي تجمع روايات الصحابة، فيها مسانيد نعم، لكن أصل الباب في المصنفات في تصنيف المصنفات أنها كتب تجمع أقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم من التابعين إلى عصر مصنفها. قال أخبرنا معمر، معمر ابن راشد، حديثه بالبصرة فيه ضعف، حدث بالبصرة ولم يحمل كتبه معه فخلط في روايته. عن همام ابن منبه، همام ابن منبه له صحيفة مشهورة يرويها عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، صحيفة من أول ما يعني الأشياء التي كتبت في السنة هي الصحف. عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص له صحيفة تسمى الصادقة، كذلك علي بن أبي طالب كان عنده ورقات كتب فيها بعض السنن، وهكذا أنس كان عنده بعض الصحف. فهمام بن منبه كتب صحيفة عن أبي هريرة ففيها الآتي، وهي مطبوعة في أعصارنا في مجلد ضخم، فيها يقول همام بالإسناد إليه طبعا: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وذكر جل الأحاديث التي سمعها من أبي هريرة. هكذا الإمام مسلم حل رواياته لصحيفة همام لا يفعل كما يفعل الإمام البخاري هنا، يقول همام عن همام أنه سمع أبو هريرة يقول قال رسول الله، لا يقول عن همام فيما رواه أو فيما سمعه فذكر أحاديث منها، نعم يقول فذكر أحاديث منها كذا، فيما سمعه النبي رواه فذكر أحاديث منها كذا ويسوق له الرواية. لكن جل من يروي من الصحيفة ماذا يفعل؟ يرويها بهذا الطريقة التي تجاوز فيها الإمام البخاري همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينتقي من الصحيفة ما شاء. أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها على الصحيح. فالحدث هذا وصف الإنسان يفعله، طبعا يطلق الحدث على أشياء، يطلق الحدث على الإيه؟ على الوصف القائم في البدن، ويطلق الحدث على الشيء الخارج من الإنسان، ولهذا فسره هنا أبو هريرة به، فسر الحدث بالخارج نفسه بأدناه تنبيها على أعلاه. ويطلق الحدث على أشياء أخرى، لكن الشاهد أنه المراد أصل الحدث هو وصف القائم بالبدن. يعني في كلام الإيه؟ في كلام الفقهاء الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوه. قال: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضر موت أبا هريرة، أراد أن يعلم ما هو الحدث، فقال: فساء نوضرت. طبعا نبه بالأخف على الأغلظ، يعني لا يحصر الحدث في هذه الأشياء، لكن هذا تنبيه بالأدنى، يعني إن كان هذه من الأحداث فما بالك بالغائط، فما بالك بالباب. يبقى في الحديث أن الصلاة لا تقبل إلا إذا كان الإنسان متوضئا وكان قبله محدثا. نعم.
قال: باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمري قال: رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ، فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
باب فضل الوضوء والغر المحجل، طبعا بالرفع عطفا عليه على باب، يعني باب الغر المحجل من آثار الوضوء، يعني بقية الوضوء. يحيى ابن بكير قال: حدثنا يحيى ابن بكير. يحيى ابن عبد الله ابن بكير، تقسم رواياته إلى قسمين: ما رواه عن مالك رحمه الله الإمام فيه تصحيف وأخطاء، لا تقبل أصالة وإنما تقبل في الشواهد والمتابعات، وما رواه عن المصريين عن الليث وأشباهه صحيح. قال ابن عدي: كان جار الليث وهو أثبت الناس فيه، يعني هو من أثبت الناس في الليث. طبعا معرفة التقسيم شيء هام جدا، يعني بالنسبة إلى الناقد ناقد السنة، معرفة تقسيم أخبار الراوي هام، لأن في التقريب هيقول لك يحيى بن بكير ثقة، فيش إشكال. أنت إن أخذت الثقة وطبقتها على أي حديث يصلح؟ لا يصلح. افرض كان هذا الحديث من رواية يحيى بن بكير عن يحيى بن عبد الله بن بكير عن مالك وكان من أخطائه، هل نقول أنه ثقة في هذا الخبر؟ لا طبعا، يكون حينها منكر أو شاذ أو نحو ذلك من الأحكام المعروفة. إذا معرفة تقسيم الراوي بالنسبة إلى الناقد شيء هام جدا لا يفوت طالب العلم. طبعا الإمام البخاري إذا نظرنا إلى صنيعه مع يحيى بن عبد الله بن بكير تجد الآتي: أنه دائما يخرج له في الأصول عن المصريين، يخرج له في الأصول عن المصري، يعني هنا عن الليث مثلا، وكذلك عن بكير بن مطر والليث وغيرهما. يبقى هو يخرج في الأصول عن إيه؟ عن المصري الليث، وأيضا الليث يعني أكثر ما يكون هو الليث ابن سعد، وربما أخرج له في الشواهد ومتابعات عن مالك وغيره من الأئمة. هذا صنيع الإمام البخاري معه. قال: حدثنا الليث، هو الليث ابن سعد أبو الحارث المصري الإمام، عن خالد، دائما الليث عن خالد، خالد بن يزيد، خالد بن يزيد المصري، عن سعيد بن أبي هلال. طبعا هنا ينتقل خلاص الحديث، ينتقل من مصر إلى البصرة، عن سعيد بن أبي هلال البصري ثم بعد ذلك المدني، عن نعيم المجمر، نعيم بن عبد الله المدني العدوي المجمر، لأنه كان يبخر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق عليه المجمر. قال: رقيت، يعني صعدت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ، وفيه: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. غر، الغرة والتحجيل، الغرة البياض في وجه الفرس، والتحجيل البياض في قدميه، يعني من أثار الوضوء يكون الآتي، يكون الإنسان من أثر الوضوء فيه شيء من النور وفيه شيء من الإيه؟ من الضياء يوم القيامة. قال من أثر الوضوء، من هنا سببية يعني بسبب الإيه؟ بسبب الوضوء. فمن استطاع يعني قدر، من استطاع أن، طبعا هذه مدرجة، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذه مدرجة من كلام أبي هريرة، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ والتصرف، يعني دخل كلام الراوي في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى باب فضل الوضوء والغر المحجل، والغر المحجلون من أثر، من آثار الوضوء شاهدها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غر المحجلين من آثار الوضوء. إذن هذه فضيلة لمن يعني فعل الوضوء بصفته المعروفة وهيئته الايه المعروف. نعم.
قال باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
طبعا هنا يعني نبين لك أمرها، وهو الاعتناء بهذه الهوامش، الهوامش اللي على نسخة اليونيني، هذه هامة، لأنها هنا يقول فيه خطأ في الإسناد، الإسناد الذي قرأناه فيه خطأ. يقول علي بن المديني قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن عباد بن تميم، هنا خطأ، عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم. انظر في هامش 19 فيه ايه وعن، طبعا كان الاصل ان يوضع التصويف في اصل النص، لكن هذا ما حدث. وطبعا صح كتب فوقها في الهامش صح، طبعا في روايه كريمه فقط، في روايه كريمه البخاري عن، والصواب وضع الايه وضع الوه. هذا خطا لان سعيد لا يروي عن عباد، يبقى الصواب هنا الزهري عن سعيد وعباد كلاهما عن عمه، تنبهوا الى هذا، تنبهوا الى هذه الامور. وهنا ايضا فائده هامه، وهو ان من اخذ العلم من الكتب فضح على رؤوس الناس. اي واحد ياخذ العلم من الكتب، يعني ممكن تجلس مع هذه الروايه تشوف سعيد بن المسيب سمع من عباد بن تميم فلا تجده ابدا، فتتخش بقى في ايه تحكم على الحديث بانقطاع، ولا شوف انت هتعمل ايه، هيبقى فيه اشكال كبير صح. لكن طبعا من اخذ، لان المساله دي متداوله، يعني من ساعه من عمل اليونيني، عمل اليونينيه، والناس عارفه ليه موضوع الايه، موضوع التصويبات اللي بتقع، اللي يعني بيكون في هامش النسخه الصواب وفي الاصل هو المرجوح، يبقى المرجوح يوضع في الاصل والصواب يوضع على الهامش. طبعا طالب العلم ما بيبصش غير ايه للي قدام، اما الهوامش فقليل يعني من ايه من يلمحه، وهي هامه جدا حتى في الاستنباط. قد يكون البعض يعني ترى انه لا قيمه له، مجرد فروق ضمه وكسره وكلام كده او في وعن، لكن في بعض الاحيان يكون الايه يكون الهامش من الاهميه المكان. إذن الشاهد هنا عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم عن عمه. طيب باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. إذن هو متوضئ ولا محدث؟ هو متوضئ. لا يتوضأ من الشك، هو متوضئ الآن، لما البخاري يقول رجل متوضئ يبقى الحكم في مين؟ في المتوضئ. إذا شك لا يتوضأ. قال باب لا يتوضأ من شك حتى يستيقن، أي من حدثه. لكن المحدث لا يصلي حتى يستيقن من إيه؟ من طهارته، لازم يكون على أصله. حدثنا علي، إذا قال البخاري علي فهو ابن المديني، علي ابن المديني الإمام الكبير. قال حدثنا سفيان، إذا قال علي حدثنا سفيان فهو من؟ ابن عيينة دائما وأبدا. قال حدثنا الزهري، ما اسمه الزهري؟ نعم محمد بن شهاب كده ما تعرفش اسمه اللي في البطاقة؟ محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري أبو بكر أحد من تدور عليه كما ذكرنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن سعيد بن المسيب طبعا سيد التابعين، لا نقول خير التابعين لأنها ثابتة، قلنا نصا لمن؟ لويس. وعن عباد ابن تميم ابن يزيد الأنصاري عن عمه أنه طبعا في رواية شكى إلى رسول الله، وفي رواية أخرى شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني متوضئ هذا أصله ويصلي ثم يشك هل خرج مني ريح، هل حدث مني ناقد، ماذا يفعل هذا الشك؟ قال فقال لا ينفتلوا أو لا ينصرفوا. الشك ها هنا من علي بن المدين، لا ينفتل أو لا ينصرف ممن الشك؟ علي بن المدين الظاهر، حتى يسمع صوتا يعني يتيقن، أو يجد ريحا أيضا فيه شيء من اليقين، أو غيرهم يعني إن تيقن أنه إيه؟ أنه حدث منه شيء. طيب يسمع صوت أو يجد ريح، طيب رجل مس ذكره وقلنا بنقضه مثلا، خلاص هل هذا سمع صوت شم ريح؟ لأن النقد لا يوجد فيه هذا، يبقى هو ينبه الآن على الإيه؟ على مسألة اليقين، إذا تيقنت بأنك أصبحت محدث خلاص، وإن كنت على أصلك وتشك فالشك لا اعتبار له حينها لأنه باب من أبواب الإيه؟ الوسواس. تفضل.
قال باب التخفيف في الوضوء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال أخبرني كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ.
نعم. باب التخفيف في الوضوء، يعني يذكر الآن التخفيف بضابطه ليه؟ بضابطه الشرع، يعني مرة واحدة مرة واحدة. قال حدثنا علي بن عبد الله بن المديني سفيان بن عيينة وعمر، دائما سفيان عن عمر هو عمر ابن دينار. نعم. قال أخبرنا كريب هو مولى ابن عباس، كريب ابن أبي مسلم القرشي أبو رشدين، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى، وربما قال الضجع حتى نفخ، ثم قام فصلى، ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن كريب عن ابن عباس قال عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله، وقام يصلي فتوضأت نحوا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره، وربما قال سفيان عن شماله، فحولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة، فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمر وإن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمر سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحه.
الشاهد من الحديث قوله وضوءا خفيفا يخففه عمر ويقلله. ابن المنير فسر هذا بأنه لا يزيد على الإيه؟ على المرة الواحدة. يبقى الوضوء الخفيف إسباغ ولكنه لا يزيد على المرة الإيه؟ الواحدة، العضو الواحد، يعني يتمضمض مرة ويستنشق مرة وهكذا. هل هذا جائز؟ نعم، إن تم الإسباغ وأحطنا بالعضو ماء، يعني العضو كله الزراع كله أصابه الإيه؟ أصابه الماء، خلاص يبقى حينها نقول هذا وضوء صحيح لكن خففه النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ربما قال اضطجع، يعني سفيان بن عيينة كان يقول في روايته نام أو اضطجع هكذا. نحوا مما توضأ، قوله نحوا مما توضأ، قال هذا لأنه لا يقدر على محاكاة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. حتى عثمان رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله بن زيد، يقول نحوا من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال مثل في من تصرفات الايه او مثل ايضا تحمل على هذا المعنى. قوله ها هنا ولم يتوضا، قلنا لعمرو، طبعا النبي لم يتوضا، ده فيه اشكال عند البعض، يقول كيف والنوم ناقض عند البعض او في مظنة الايه النقض، نام حتى نفخ ده نوم مستغرق، كيف الاجابه؟ قال وإن ناسا يقولون، قلنا لعمرو إن ناسا يقول، لماذا أورد هذا الكلام؟ لأن النبي نام وقام فصل. قال إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه، وهذا كلام ثابت صحيح لا إشكال فيه. قال عمرو سمعت عبيد الله بن عمير، هو الآن يريد أن يبرهن على صحة إيه؟ على صحة أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الأنبياء نومهم ليس كنوم إيه؟ عامة الناس. فقال سمعت عبيد الله بن عمير، طبعا بالإسناد المتقدم، يقول رؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي، يبقى نومه لا يكون فيه شيء من تلبس الايه الشيطان، ويكون فيه شيء من الايه من الـ يعني من الوعي حال نومه. قال ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك، ومع ذلك كانت رؤيا حقا لا، يعني استدل أيضا بما في كتاب الله تبارك وتعالى من كون إبراهيم الخليل عليه السلام لما رأى الرؤيا كانت حق، وهي رؤيا حق، يعني استدل بالكتاب على صحة ما رواه عن عبيد الله ابن عمير. وحديث طبعا مبيت ابن عباس مع خالته ميمونة فيه فوائد جن.
قال باب إسباغ الوضوء. وقال ابن عمر إسباغ الوضوء الإنقاء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت الصلاة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الصلاة أمامك، فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصل بينهما.
باب إسباغ الوضوء، يعني إتمام الوضوء، الإسباغ في اللغة الإتمام. وقال ابن عمر إسباغ الوضوء الإنقاء، هذا وصله عبد الرزاق بن همام الصنعاني في مصنف، يعني الإسباغ هو الإنقاء على الحقيقة، إنقاء العضو من الجفاف، هذا هو الإسباغ على الحقيقة، إن كان مرة أو مرتين أو ثلاث، بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تنبهوا إلى المعنى. إسباغ الوضوء يعني إتمام الوضوء. ابن عمر يقول الإسباغ، إسباغ الوضوء ده الإنقاء، يعني إنقاء العضو من الجفاف بأن يأتي الماء أو يمر الماء على كل فقرة أو كل موضع في المفروض، في اليد، في الوجه، في الساق، في القدم، وهكذا. قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة، هذا القعنبي، القعنبي الإمام، طبعا الإمام القعنبي كانت فيه ميزة احنا ذكرناها، أنه كان يحدث بإيه؟ فاكرين؟ كان يحدث بليل، على خلاف أهل الحديث، أهل الحديث كانوا يحدثوا بنهار، وأما القعنبي كان يقول لأصحاب الحديث اذهبوا فاسمعوا ما شئتم ثم أتوني بليل، خلاص مش حد بيحدث بالليل إلا الإمام القعنبي، ولم يروي عن شعبة إلا حديث واحد، تعلمون ها؟ إن لم تستحي فاصنع ما شئت. ليه بقى؟ طبعا الإمام القعنبي إمام إيه؟ إمام كبير، وكذلك شعبة معروف. يروى إن الإمام القعنبي كان بيقول لك يعني كان من الأحداث زمان، قبل ما يتوب كمل ايه من الاحداث، عارف الاحداث اللي هو في الاحداث. فشاف كده ناس معدية كتير وفيهم مين، مين ده؟ قال لك ده امام اهل الايه، اهل الحديث، شعبة بن الحجر. ايه ماله يعني بيعمل ايه؟ قال لك ده بيروي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص طب ما يحدث، تعال. فجاب الامام الشعبي قال حدث، عارف بقى البلطجة دي، حدثني. فقال له ان لم تستحي فاصنع ما شئت. دي رواية. الرواية الثانية قال لك عاوز يسمع الامام شعبة مش عارف يسمع، فدخل له من ايه، من الشباك، فوجد ايه الامام يقضي حاجته، فقال حدثني، فقال ان لم تستحي فاصنع ايه. فاصنع ما شئت. كل ده الامام الذهبي يقول كل هذه اكاذيب، كل هذه لا تثبت. لكن الإمام القعنبي نفسه قال الآتي، قال كان شعبة يستثقلني، يعني تقيل على إيه؟ تقيل على قلب، ماشي. فلا يعني لم يعني يمكن من السماع، أو يعني هجره، والإمام القعنبي لم حدث ما حدث. ومهم اللي علم الإمام القعنبي موجود، وعلم الإمام شعبة مبسوس في الناس. فالشاهد أن الإمام لم يثبت عنه مثل هذه الإيه، مثل هذه الحكايات. وكان أبو زرعة ويحيى بن معين كان يقدم القعنبي، يعني إيه أحسن رواية الموطأ مذهب يحيى، رواية القعنبي يحيى بن معين، هذه رواية عنه. وأبو زرعة كان يقول إذا رأينا القعنبي خرج إلينا كأنه رأى النار رائعي، يعني كأنك كده كأنه لسه إيه بصص على النار وجاي بخشوعه وخشيته وخوفه من ربه تبارك وتعالى. فهو إمام جبل. عن مالك، طبعا الإمام مالك، عن موسى بن عقبة ابن أبي عياش المدن، عن قريب مولى بن عباس، عن أسامة بن زيد في الحج، هذه القصة وهذا الخبر جاء في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن أسامة تعجل الصلاة، يعني قال يا رسول الله حان وقت إيه الصلاة، ألا تصلي؟ فقال النبي الصلاة إيه أمامك، يعني انتظر سوف نصلي في مكان يعني أمام. فركب فلما جاءت المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء في قبلها، ثم توضأ ولم يسبغ في الشعبي، ولم يسبغ يعني خفف، ما هو توضأ أم لا؟ توضأ ولم يسبغ، يبقى ما معنى لم يسبغ؟ ها هنا لم يسبغ يعني خفف، ولا لم يسبغ يعني ما أتمش الوضوء، طرق بعض الأماكن لم تصلها الماء، هل هذا فهم صحيح؟ بطبيعة الحال ليس بصحيح. إذن لم يسبغ يعني خفف، ولهذا كان الإسباغ هو الإيه؟ أو كان الإسباغ فيه شيء من الإتمام، فيه شيء من إتمام العضو مع تخفيفه، تنبهوا إلى هذا الفهم. فقال الصلاة أمامك، فركب فلما جاء المزدلفة فنزل فتوضأ فأسبغ الوضوء. هنا أسبغ الوضوء خلاص، يبقى جعله مرتين أو ثلاثة كعادته صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث.
قال باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ.
هذا معقود في حكم الباب، ده معقود في حكم الأحكام، وهو غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة، شورته أن يغترب بيده غرفة واحدة ويضعها ويضمها إلى الثانية، ثم يغسل الوجه، ولا يغسل يده، يغسل وجهه بغرفة واحدة بيد واحدة. فهل نقل الماء من هذا العضو إلى العضو الآخر يصيره مستعملا؟ لا، لا يصيره مستعملا، هكذا قال الإمام البخاري. يبقى باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة، يعني لا يقصد إن الإنسان يغسل بغرفة واحدة فقط، مش ده المقصود، لكن المقصود أنك تغترف بيدك غرفة واحدة وتضيفها إلى الأخرى وتغسل إيه الوجه. فعلت هذا مرة مرتين ثلاث، مش دي القضية. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم صاعقة، قال أخبرنا أبو سلمة الخزاع منصور البغدادي إلى آخره، الرواه عرفهم. قال أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق. هذه الصفة المهجورة حقيقة عند عامة المسلمين، إن الإنسان يأخذ غرفة واحدة من ماء فيضع بعضها في فمه وبعضها يستنشقه بأنفه، يعني يأخذ غرفة واحدة فم وإيه وأنف وهكذا. هذه أصح الروايات، وخذها أصح الروايات في صفة المضمضة والاستنشاق، وهو حتى ضع بعض أهل الحديث كل الروايات التي جاءت في التفريق بين المضمضة والاستنشاق فيها ضعف، لكن الجمع هو المسنون والجمع هو الغالب على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم أخذ غرفة مما فجعل بها كذا أضافها إلى يده الأخرى، ده الشاهد، فغسل بهما وجهه، يعني أخذ غرفة أضافها إلى يده الأخرى ثم غسل إيه؟ غسل الوجه. هذا هو الشاهد، يعني جعل الماء الذي في يده في يديه جميعا، طبعا لكون هذا الفعل أمكن في إيه؟ في غسل الوجه واستيعاب الماء. هذا هو الشاهد من الحديث. قال ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجليه اليمنى. معنى الرش هنا دي رواية لا تصلح للشيعة يعني، وإنما الرش هنا فسر حتى غسلها. يبقى الرش قد يكون، طبعا العرب مش زينا كله في كلمة واحدة، لا، كل شيء كل فعلة لها إيه؟ لها عبارة. النضح شيء، والرش شيء، والغسل غمرا شيء، كل شيء له معنى. ولهذا العلم بلسان العرب، يعني كلما كان الإنسان عالما بلغة العرب كلما كان إيه؟ عالما بالشريعة بالكتاب والسنة، وكلما كان جاهلا بلغة العرب كلما كان إيه؟ جاهلا في نصوص الشريعة. لو الشاطبي يقول من كان منتهيا في اللغة فهو منتهي في الشريعة، ومن كان مبتدئا في اللغة فهو مبتدئ في الشريعة، وهكذا. واللغة لا تنحصر في إيه؟ في النحو فقط، أو ضبط اللسان وعدم اللحن فيه، لا مش كده بس، ده علوم معروفة مشهورة. الشاهد أنه قال فرش، الرش هنا هنفسره بإيه؟ ها؟ الغسل. قال رش يعني سكب، أخذ وسكب على إيه؟ على قدم، يأخذها ويسكب حتى استوعب القدم بالغسل. قال فغسل بها رجله يعني اليسرى، يعني اليسرى ده تفسير مدرج، وهذا من لفظة زيد ابن أسلم، يعني هذه الزيادة لمن؟ لزيد ابن أسلم، يعني اليسرى القائل زيد ابن أسلم. نعم.
قال باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره.
طبعا هذا التبويب من بديع تبويبات الإمام البخاري، و يعني لو صحيح البخاري بجملة لا يوجد فيه إلا هذه الترجمة الماتعة لكفى على عقل هذا الإمام الكبير حقيقة. حديث التسمية في الوضوء كل ما روي فيه ضعيف، أحمد بن حنبل والبخاري وغيره من الأئمة يقولون لا يصح في الوضوء خبر البسملة، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا لم يصححه أحد، لا يوجد حديث في هذا الباب في البسملة صحيح. اللهم، إزاي الإمام أحمد يقول بسنية البسملة وكذلك الإمام البخاري ها هنا ظاهر صنيعه وهو الصواب أنه يقول بمشروعية البسملة في الايه في الوضوء كأصل عام. الحكم ثابت يعني البسملة ثابتة. الإمام البخاري ساق حديث التسميع عند الايه عند الوقاع عند الجماع. طيب تسميع عند الوقاع أولى ولا تسميع عند العبادات؟ طبعا الحل العبادات. يعني أمر النبي بالبسملة حال وقاع الرجل امرأته، فما بالك بالإيه؟ بالوضوء والعبادات، صح؟ ضف إلى هذا رواية خبر ضعيف في الباب، يعني الباب فيه أحاديث إيه؟ ضعيفة، الباب فيه أفعال صحابة أنهم كانوا يبسملون، الباب فيه أمور كثيرة. ضف إلى هذا أن البسملة ثابتة في شيء، في يعني فيه شيء من اللي من الدنو الجماع، فكذلك تنقل من باب أولى إلى هذا. شايف الإمام البخاري قال باب التسميع على كل حال وعند الوقاع لأن ده حديث الباب، فكأنه يقول البسملة مسنونة في بداية الايه في بداية الوضوء، لكن لا يوجد حديث ثابت صحيح أسوقه تحت هذا الباب. على القول بأنه كان يعني يقبل حديث البسملة وصحيح اللي بيصححه يقول خلاص ما فيش حديث على شرطه تحت ايه تحت هذا الباب، الأمر سهل ما فيش إشكال حتى لو صحيح الحديث، لكن الظاهر أنه لا يصح فيه البسملة خبر. باب التسمية عند كل حال هذا أصل وعند الوقاع. حدثنا علي بن عبد الله بن المدينة حدثنا الجرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر هذا عن سالم بن أبي الجعد الأشجعي مولاهم الكوفي من التابعين عن قريب مولى بن عباس إلى آخر الحديث. بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهم ولد لم يضره، يعني قضى الله بحال هذا الوقاع بأن تلد المرأة يكون هذا الجماع سبب في ولادتها، فإن الشيطان لا يضره لا يضره كبير ضرر، وإلا يعني عصم من الشيطان لا يذنب أبدا، لا ليس هذا هو المعنى، وإنما غالب الأمر أنه يكون مسلم بإذن الله تبارك وتعالى من أفعال ومكايد الشيطان.
قال باب ما يقول عند الخلاء. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تابعه ابن عرعرة عن شعبة وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء، وقال موسى عن حماد إذا دخل، وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل.
طبعا هيبتدي من الآن سياق الأبواب الواردة في قضاء في باب قضاء الحاجة. فقال باب ما يقول عند الخلاء، يعني ما هل ثمة ذكر وارد عند دخول الإنسان الخلاء؟ قال حدثنا آدم آدم بن أبي إياس وشعبة بن الحجاج وعبد العزيز بن صهيب معروف قال سمعت أنس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك، ضبطت هنا في الأصل الخبث والخبائث، وفي هامش نسخة الأصيل الخبث والخبائث. طبعا الخبث والخبث الخبث والخبث بضم الباء وتسكين الباء. جزم الخطابي في إصلاح غلط المحدثين وهي رسالة ماتعة نصح بها طلبة العلم، ضبط الخطابي الخبث بالضم وقال أن التسكين خطأ، يعني اللهم إني أعوذ بك من الخبث هذه قال خطأ وهي لحن لأهل الحديث، والصواب خبث بالضم. الحافظ ابن حجر والإمام النووي قال صرح هذا ليس بخطأ، يعني التسكين ليس بخطأ، بل صرح جماعة من أهل المعرفة باللغة أن التسكين هذا وارد، وهو يعني ما نصره أبو عبيد القاسم بن سلام في غريبه. وعليه الحافظ يقول يجوز إسكان الموحدة كما في نظائره مما جاء على هذا الوجه كتب ونحو ذلك، يبقى الأمر سهل، لكن حقيقة قولة الخطابي فيها شيء من النظر، هو عللها هناك بتعليلات حسنة تراجع. الخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، يعني ذكران الشياطين وإناثهم استعاذ منهم. الإمام بخاري هنا ذكر متابعات ولها فوائد. كان النبي إذا دخل الخلاء، دي مهمة، إيه؟ أنه كان يقول هذا إذا دخل، يعني دخل الخلاء واستعد لقضاء حاجته يقول هذا، إيه؟ هذا الذكر. فقال تابعه، يعني تابع آدم ابن أبي إياس، قال ابن عرعرة، محمد بن عرعرة، عن شعبة، وقال غندر، طبعا قال غندر دي معلق، هذا معلق وصله الإمام البزار، عن شعبة إذا أتى الخلاء، إذا أتى الخلاء. وقال موسى، ده معلق أيضا وصله البيهقي، موسى بن إسماعيل، عن حماد يعني بن سلمة، إذا دخل، هذه الرواية طبعا عن حماد بن سلمة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس، هذا هو المراد، مراد الإمام البخاري. وقال سعيد بن زيد، هذا موصول في الأدب عنده، حدثنا عبد العزيز بن صهيب إذا أراد أن يدخل. يبقى هو يجمع لك هذه الروايات، لأن الروايات بيفسر بعضها إيه؟ بعضا. مفيش تصلح تأتي برواية من الروايات وتبني عليها الدين كله، لا، لابد أن تجمع روايات حتى الخبر الواحد، بل تجمع كل ما روي في الباب حتى يتثنى لك أن تتصور القضية الواحدة في باب واحد، مفهوم؟ ده أصل من الأصول. فهنا يقول إذا أراد أن يدخل، أفادت هذه الرواية أنه يعني هذا الذكر يكون قبيل الدخول، قبيل الدخول يقول ويتلفظ بهذا الذكر. يبقى قوله ما يقول عند الخلاء يعني قبيل دخول الايه؟ الخلاء.
قال باب وضع الماء عند الخلاء. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء، دخل الخلاء فوضعت له وضوءا، قال من فوضعت له وضوءا، قال من وضع هذا؟ فأخبر فقال اللهم فقهه في الدين.
وضع الماء عند الخلاء، يعني ما روي في هذا الباب، هل روي في هذا الباب شيء؟ هل يتسنى للمرأة أو للخادم أو للطالب أن يجهز وضوءا لأحد بعد دخوله الخلاء؟ هل هذا الفعل جائز أم لا؟ فساق في خبر ابن عباس، حدثنا عبد الله بن محمد المسندي، وهاشم بن القاسم هو قيصر الكوفي، وورقاء هو ابن عمر اليشكري، وعبيد الله بن أبي يزيد هذا مكي، أن ابن عباس فعل هذا، قال دخل الخلاء فوضعت له وضوءا بالفتح يعني الماء، وضعت له وضوء يعني ماء يتوضأ به. قال نعم، من وضع هذا؟ يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم من الفاعل هذه الفعلة، وفيه أن الإنسان إن فعل معه الخير فلا بد أن يعبأ به، يعني من قدم له شيئا أو صنع له صنيعا لا بد أن يهتم بهذا الصنيع وأن يشكره على هذا الصنيع ويسأل من الذي قدم له هذا الايه؟ هذا الفعل الحسن. فأخبر فقال اللهم فقهه في الدين. طبعا فأخبر قيل الذي أخبر بهذا ميمونة وليس ابن عباس، فأخبر بهذا فيه أيضا كتم الطالب للخيرات، تنبهوا الكلام ده فيه فقه حسن، فيه ألفة، يعني كل هذا يورث ألفة بين الايه؟ بين العالم والمتعلم، يعني بصورة أوضح، العالم أو الشيخ أو الأستاذ أو المدرس لقى واحد فعل له أي فعل حسنة لكن هو لا يدري من الذي صنع هذا الفعل، ليسأل حتى يجزي هذا الايه؟ الفاعل ويشكره على صنيعه. وكذلك الطالب لا يفعل هذا ويظهر للشيخ أنه فعل مثل إيه؟ مثل هذا الأمر، شايف؟ كل هذا يورث ألفة. فأخبر يعني لم يقل ابن عباس من هو الذي صنع هذا، ولكن ميمونة هي التي قالت، فقال اللهم فقهه في الدين، وهي دعوة أصابها ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول عند البناء إلا عند البناء. لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه، حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره شرقوا أو غربوا.
قال باب. طبعا من الممكن أن نقولها هنا ضبط تستقبل على ضبطين. قال لا تستقبل القبلة، ومن الممكن لا تستقبل، نعم لا تستقبل القبلة بغائط، يعني تفتح التاء أو تضم، كلاهما صحيح، يعني هو ضابط الضبطين حتى لا تقول بالخطأ. أو بول إلا عند البناء، نعم إلا عند البناء جدار أو نحوه. طبعا الفقرة الأولى برهن عليها، لكن الفقرة الثانية عقد لها بابا، يعني يجوز لك أنك لا يجوز لك أن تقضي حاجتك في خلاء، ولكن لو عند بناء نعم. طيب عند البناء أو نحوه لم يسق الشاهد في هذا الايه في هذا الباب، وإنما ساق الشاهد في باب آخر هو باب من تبرز على لبنتين، تنبهوا إلى هذا. قال حدثنا آدم ابن أبي ياس ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن والزهري معروف عطاء بن يزيد الليثي مر أبو أيوب الأنصاري قال رسول الله إذا أتى أحدكم الغائط، الغائط الأصل فيه المكان الايه المنخفض، كنوا به عن الايه عن المكان الذي تقضى فيه الحاجة، كذا كانت العرب كل ما يستقبح تكني، هذا من لغتهم. فلا يستقبل القبلة نعم ولا يوليها ظهره شرقوا أو غربوا. يبقى الأصل حال عدم البناء ألا نستقبل القبلة ولا نستدبر القبلة حال قضاء الحاجة، هذا الأصل. وهذا خبر ابن أبو أيوب الأنصاري، نعم خبر أبو أيوب الأنصاري يفيد هذا المفاد. يبقى باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول، هذا ثابت بحديث مين؟ بحديث أبي أيوب الأنصاري، فيش إشكال. قال إلا عند البناء جدار أو نحوه، ويريد أن يقيد حديث مين؟ حديث أبي أيوب الأنصار. لكن هل الشاهد صيق في هذا الباب؟ لا، لم يصق في هذا الباب، وإنما يصوقه في خبر آخر. ولهذا من أصناف تبويبات الإمام البخاري أنه ربما ذكر بواب وقيد الحديث ولم يصق المقيد معه، وإنما ساقه في أبواب أخرى. مفهوم؟ فاهمين دي ولا في إشكال؟ يعني يجيب الحديث المطلق هكذا ثم يقيده في الترجمة كما فعل هنا. طب أين المقيد؟ فين الحديث لا يقيد الخبر ليه المطلق هذا؟ ساقه في إيه؟ في أبواب أخرى. نعم.
قال باب من تبرز على لبنتين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته، وقال لعلك من الذين يصلون على أوراكهم، فقلت لا أدري والله. قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض.
باب من تبرز على لبنتين. طبعا البراز الفضاء الواسع، وكني بها أيضا عن إيه؟ عن الهيئة المعروفة، أو كنوا بها عن الخارج. حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي مالك يحيى بن سعيد هذا هو الأنصاري محمد بن يحيى ابن حبان بالفتح، لا نقول حبان، الأنصاري عن عمه واسع بن حبان أيضا له رؤية، وابن عمر صاحب الجليل أنه يعني ابن عمر كان يقول، يعني ابن عمر إن ناسا هم الذين يقولون بعموم النهي طبعا، قال يقولون إذا قعدت على حاجتك يعني دي كناية عن القضاء فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله لقد ارتقيت يوما على ظهر بيتي لما فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته يعني لمحته ولم يعني أمادي في النظر وإنما لمحته على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. إذا كان مستقبل بيت المقدس يبقى هو مستدبر إيه؟ ها؟ نعم مستدبر الكعبة، يقضي حاجته ومستدبر الكعبة. وقال لعلك من الذين، يعني بيقول لهذا السائل لعلك من الذين يصلون على أوراقهم، أراد أن الذي يخاطبه لا يعرف السنة حتى أنه لا يعرف الصلاة ويصلي على وركه، يعني يضم نفسه حال الإيه؟ حال السجود، تجد أنه مضموم، البطن ملتصقة في الفخذ واليد ملتصقة في الإيه؟ في جنب الإنسان، وهكذا يصلي بهذه الهيئة اللي كثير من الناس يصلون بها. وفسرها مالك قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض، يعني يضم نفسه كهيئة النساء. لكن الشاهد الذين قوله على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. عامة الفقهاء أو كثير من الفقهاء ومذهب أحمد أن الاستقبال والاستدبار في الخلاء بغير ستر حرام لحديث أبي أيوب، وفي البنيان تستقبل وتستدبر كما شئت. بعض الفقهاء توقف عند الآتي، قال الأصل الحرمة مطلقا في الصحراء وفي البنيان، هنخرج الاستدبار بحديث إيه؟ بحديث ابن عمر، ويبقى أيضا الاستقبال على حرمته. فقال بالآتي: حرمة الكل وحل الاستدبار في بنيان وفقط. وهذا اختاره أظن الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. نقف إن شاء الله عند باب خروج النساء البراز. صلى الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.